مسألة أن يتوضأ ويتيمم من العضو، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يشترط أن يكون لبس على طهارة؟
أيه.
وضع على طهارة ولا لا؟
احنا الأول تكلمنا، ممكن أنت خرجت في آخر الوقت صح، وذكرنا في المسألة حديث قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما صلى بأصحابه جنوب. في الحديث عند أبي داود ورد أنه تيمم في رواية، وفي رواية أخرى ورد أنه توضأ وغسل مغابنة. ثم ذكر أبو داود رواية مرسلة أنه تيمم كذا.
وإيش كان في عشان تيمم؟
ها؟ لا جنب، هو كان جنب، ولما كان جنب وتيمم، ثم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال صليت أصحابك وأنت جنب، فقرأ قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. فهو العلماء اختلفوا، هو ماذا فعل؟ هل هو يعني استعمل الماء بقدر المستطاع، ولا تيمم فقط، ولا جمع بينهم؟ فطبعا على اختلاف الروايتين. طبعا عند الشافعية ذكرنا هذا، هذا اللي رجحه يعني البيهقي والنووي وابن حجر، مشوا على هذا أن جمع بين الأمرين، جمع بين الروايتين، قال واقع واحدة ورد فيها هذا ورد فيها هذا، فالجمع متعين، فرجحوا هذا الأمر أن يعني صاحب الجبيرة مثلا إذا كان عليه وضوء يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم أيضا
بعد انتهى
في تفصيل. قلنا إيش يعني لو لو نقرأ هذا، شوف ما عليه مدام ما فيه، قال أنه يجب التيمم مع ذلك، وقلنا هذا مذهب الشافعي في الجديد. ها؟ صفحة 127
خلاف القديم، خلاف النص الشافعي.
إيه خلاف النص الشافعي في القديم. هو قال ومنها رقم كم، 3، أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور. قلنا هذا مذهب الشافعي الجديد خلافا لنص الشافعي في القديم. طيب بعدين فصل، ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير، إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وإن شاء أخره. الواضح ها؟ يعني أول مثلا غسل وبعدين تيمم، ولا أول تيمم بعدين غسل الباقي. طبعا هم يقولون التيمم هذا شو المقصد منه، يعني بأنه بدل عن ما تحت الجبيرة. قال وإن كان محدثا الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته، فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الرأس، يعني رأي الترتيب. مثلا غسل وجهه بعدين غسل يده اليمنى للمرفق، بعدين مثلا مسح على اليمنى، بعدين ما يمسح رأسه، لازم يتيمم مراعاة الترتيب يعني، وهكذا يعني مثل ما ذكروا هنا. طبعا هذا مذهب الشافعية وعرفنا هذا الجديد خلافا لنص الشافعي في القديم، وأيضا يعني المذهب الثاني الظاهر كذا أي الحنفية والمالكية، عيش عندهم الحنفي المالكية قالوا إذا كان الأكثر من بدنه صحيح فقط يكتفي يعني يغسل يعني الصحيح ويمسح الجبيرة لا يتيمم يعني، وإن كان الأكثر يعني نعم إذا كان الأكثر عليه جبائر مثلا فهنا خلاص ما يغتسل أصلا، يتيمم فقط يتيمم. إيه وهذا هو قلنا هذا
بدون ما يذكر مسألة أم بدون ما يغسل يتيمم.
إيه بدون ما يغسل، تخيل واحد كله قروح مثلا يقول إيش تغسل في هذا مثلا. إيه فهم عندهم هكذا إذا كان الأكثر يعني ما يستطيع أن يغسل عليه ولا أن يمسح فخلاص يعني يتيمم بدون ما يغسل شيء، يعني إيش الفائدة يغسل مثلا يد والباقي كله تيمم يعني، فخلاص يغلبون التيمم هنا. طبعا الحنابل عندهم يعني أنه يتيمم في حالتين يعني مع الغسل، يعني قال إذا جاوز بها يعني الجبيرة موضع الحاجة، يعني إذا كانت الجبيرة يعني أن هذا في الغالب يحدث أن تأخذ أكثر من مكان الجرح مثلا أو مكان الإصابة، فما دام يقول تيمم عن هذا الجزء الصحيح اللي تحت الجبيرة، أو شدها على غير طهارة عندهم هكذا، إذا لبس على الطهارة فطبعا يقولون ينزعها، المفروض ينزعها ويتطهر وبعدين يلبسها، بس طبعا واحد شق عليه هذا ما يستطيع ينزعها، قالوا خلاص فإن خاف نزعها، فإن خاف نزعها تيمم، يعني مع الوضوء مثلا يتيمم عليها، يمسح عليها ويتيمم، يعني مثل الشافعية تقريبا الحنابلة في النقطة هذه. إذا طبعا هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني احنا ما أخذنا، قلنا بنفصل في الدرس هذا يعني ما أخذنا ولا إعادة عليه إن وضع على طرف، ما كملنا الأذان أدركنا يعني. يعني احنا قلنا ما يعني ما أخذنا الجملة هذه أصلا، صح؟ كان في شيء
احنا قلنا هذه تحتاج تفصيل،
ايش هي؟
المسألة تحتاج تفصيل
على طهارة؟
ايه
لا هذه بنذكرها اليوم ان شاء الله. ايش هو؟
بين الشافعية
والله ايه نعم، انا ذكرت صح الدرس الماضي مذهب المالكية والحنفية لعل اقرب، لأنه ما يجمع بين الامرين، ليش؟ لان الرواية وان كانت الاسانيد في الظاهر كلها حسنة، لكن بالنظر إلى عمل العلماء البخاري كأنه يرجح التيمم، لأن في صحيح البخاري ترى القصة ذكرها البخاري تعليقا بصيغة تمريض، قالوا يذكر، وابن حجر نبه أنه ذكرها بصيغة تمريض للخلاف اللي وقع في الرواية
اللي وقع من ابن عمر أنه جمع بين التيمم،
عبد الله بن عمرو
أنه جمع بين الغسل،
أننا في رواية تيمم فقط، وفي رواية بس توضأ مع غسل بعض الأعضاء بدون تيمم، فمدام وقع خلاف كأن البخاري يعني قال يذكر، يعني كأن في اعتبر هذا مثل علة.
ومحسن الرواية.
ها؟
الرواية حسن.
والله الرواية على الظاهر يعني أسانيدها، والله أنا أذكر كتبتها في ورقة أسانيدها حسنة، كأنه يعني شيخ الألباني مثلا صحح كلا الروايتين. ها؟ إيه، فهل هو يقول بالجمع؟ ما أدري من الناحية الفقهية. فإحنا قلنا اللي رجح هذا هذه إيه. هنا رواية، هنا ما رواية، أنا وهمت قلت عبد الله بن عمرو، هو عمرو بن العاص صح، قصة عمرو هكذا. طيب فهو في مثلا في سند أبي داود يحيى بن أيوب هذا صدوق عن يزيد بن أبي حبيب إلى آخره، قال تيممت، وفي رواية عمرو بن الحارث معاه بن لهيعة يعني اثنين عن يزيد بن أبي حبيب إلى آخره، قال فغسل مغابينه وتوضأ وضوءه للصلاة بس كذا.
مصطفى البغوي ذكر من ضمن الأدلة قصة اللي ذكرها جابر مسألة قتلوا قتلهم قال فيها قال ضمن الحديث إنما كان يكفي أن يتيمم، لأن هذا ذكر التيمم،
وهذا
قال ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده،
وهو هذا ذكرناه يمكن الدرس الماضي، قلنا الحديث قلنا الرواية معلولة هذه طبعا، يعني هي علة هذه ظاهرة، والحديث أصله يعني صحيح، لكن الزيادة هذه
من عند إنما كان يكفيه،
إيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، يعني هذه واضح علتها يعني في الحديث. خالفه جمع، هذا الراوي اللي زاد هذا الرواية خالفه جمع، ما ذكروا هذه الزيادة يعني حتى يعني إيه نعم إيه. ذكر الدارقطني في سنن تضعيفة عن شيخه، ذكر عن شيخ أبي بكر بن أبي داود تضعيف هذه الزيادة إيه، بل في زيادة الشيخ الباني صححها هي عند ابن خزيمة وابن حبان، قال يعني ما لم قتلوا قتلهم الله، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، بس يعني ذكر التيمم، بعد هذا يقوي موضوع التيمم فقط.
عليه فيها خلافات.
إيه، وطبعا في سند هذا الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، هذا هو الإشكال فيه، بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه. إجاد من طريق ابن عباس. فهو هذا يعني أيضا هذه ممكن نعتبرها نستأنس بها، أن هنا ذكر التيمم.
هذا كان مرسل.
ما لهم قتلوا قتلهم الله، نفس الحديث.
ها؟ نفس الحديث، لأنه بحثه ذكر نقل الحديث ثم قال ألم يكن شفاء في سؤال لو تيمم بالصعيد.
إيه.
قال عبد الرزاق والبخاري في تاريخ صغير عن زيد بن أنيس، عن أنيس مرسلا.
إيه. بس هو كأنه جاءت من طريق آخر. هذا كلام من؟ كلام البخاري ولا كلام معاصر؟
معاصر.
لا لا،
هاي في رواية عبد الرزاق والبخاري.
بس أشوف البخاري ما أدري ما أنا قلت، لكن ذكر يعني هذه الرواية الموصولة موجودة عند ابن خزيمة بن الجارود، البيهقي بن حبان، الحاكم، من طريق الوليد بن عبيد الله نبي رباح عن عطاء عن ابن عباس، وذكر الحديث قال قد جعل الله الصعيد والتيمم طهورا. رواية صحيح الشيخ الألباني بس ما أدري. زين، فهي عند نحن ذكرنا الحين شو ذكرنا في الترجيح قصة عمرو بن العاص، قلنا أبو داود كأنه أشار لترجيح التيمم فقط، لأنه بعد ما ذكر روايتين ذكر رواية مرسلة تدل على التيمم، كأن هذا وقدم رواية التيمم أيضا. البخاري أيضا ذكر صحيحة رواية التيمم بس قال ويذكر كذا عن عمرو بن العاص أنه تيمم. واللي أيد هذا يعني ذكرت هذا الدرس الماضي أن يعني الآثار الواردة عن السلف في يعني المسح على الجبيرة ما يذكرون أبدا المسح مع غسل مع التيمم، يذكرون غسل الصحيح مثلا والمسح على الجبيرة بس. يعني لو تراجع مثلا البيهقي ذكر باب المسح على العصائب والجبائر، مثلا قال من له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب.
وإذا أثبتناها في الغسل نثبتها مقبولة في الوضوء؟
إيه كلها في الآثار فيها الوضوء فيها الغسل. إيه قال مثلا عبيد بن عمير عن التابعين يغتسل ويمسح الخرقة، طاووس قال سئل الرجل يريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه خرقة، قال إن كان يخاف فليمسح على الخرقة وإن كان لا يخاف فليغسلها، ما ذكر إلا المسح فقط. يعني يذكرون أيضا هنا أيضا في أثر عن ابن عباس في قوله إن كنتم مرضى أو على سفر، هذا في البلوغ ذكر ابن حجر وصح الدارقطني وقفة، وجاء مرفوع طبعا ضعيف لكن موقوف عند الدارقطني أو صح الدارقطني وقفة عن ابن عباس يقول الله تعالى إن كنتم مرضى أو على الآية يعني قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، فذكر ابن عباس تيمم هنا بدون ما ذكر شيء. فوالله أعلم يعني هذا يحمل إذا ما كان يعني ما يستطيع يعني أن يعني إذا كثرت هذه الجراح وكذا يتيمم، الله أعلم. لكن باقي الآثار تحمل الله أعلم إذا كان فيه يعني مثلا جبيرة على عضو على كذا يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة. طبعا هذه المسألة من المسائل اللي بسببها اللي أنكروا مسح الجبائر يشنعون على هذا القول بهذا، يقول هؤلاء مضطربون ما عندهم قاعدة في المسح الجبيرة متى يمسح ومتى يغسل ومتى كذا.
خصوصا العامة والمشهورة تذكر وضوء أو
تيمم. إيه فهو هذا الآن الله أعلم الأقرب إنه ما يجمع بين أمرين. الله أعلم.
شو الفائدة؟
إيه.
أول. رجعت بن باز مع القول رجعت للفتاوى.
صحيح.
كلهم يقولون حتى اليوم اللي أنا قبل شوي فتحت فتاوى بن باز.
مع ان انا ما ادري وين نقلت عن الشيخ بن باز ولا هذا انا فهمت
التيمم
رافع ولا مبيح. طبعا خلنا الحين نبدا ان نذكر فائده هذه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، وتوقفنا في باب التيمم عند المسح على الجبائر. لكن قبل أن نبدأ، أخونا الشيخ محمد ناجي ذكر أثر ابن عباس الذي ذكرت أني ما وجدته في الدرس الماضي في أن التيمم رافع ويكفيه أن يصلي الصلوات بتيمم واحد، فتذكرون هذا؟ فهذا الأثر لو تكتبون موجود عند الأوسط لابن المنذر. الأوسط ابن المنذر رقم 535. إيه. ذكر ابن المنذر هذا الأثر بسنده، لكن ضعف هذا الأثر مع أثر علي واعتمد أثر ابن عمر، لأن يعني أثر ابن عمر سند صحيح كما ذكرت الدرس الماضي صح البيهقي، واعتمد أثر ابن عمر وضعف أثر ابن عباس. كأن في السند ما بحثت السند الشيخ.
لا موجود أثر ثاني عبد الرحمن بن عوف.
إيه. طيب هو لأن ذكر بس السند كأن في مجهول، كأن عن أبي عمر عن عكرمة، كأن هذا أبي عمر. أنا صراحة ما راجعت أكثر في الأسانيد، احتاج بحث إسناد هذا الأثر أكثر. سلام الله وبركاته. وذكر أيضا يعني نحن قلنا في الدرس الماضي أن القول بأن التيمم مبيح هذا عليه أكثر السلف، وهذا صحيح نعم، لكن أيضا ابن المنذر ذكر هذا القول عن بعض التابعين أيضا، أيضا عن الزهري يعني بعض التابعين اثنين كأن ذكر عن اثنين. ممكن في أثر أنه رافع يعني قال يكفي صلي الصلوات بتيمم واحد. أثر عبد الرحمن بن عوف وين؟ هذا من؟
في قول اللي عليه الشيخ بن باز والعثيمين.
إيه؟
رفع الحدث رفع المؤقتين القدرة على الماء إلى وجود الماء.
إيه إلى وجود الماء. إيه. هذا اللي رجح ابن تيمية اللي هو كأنهم يعني اعتبروه قول وسط يعني بين قولين. هذا ابن المنذر نفسه؟
لا هذه الرسالة اللي ذكرت.
إيه نعم. أما أثر ابن إذن نحن لابد لأن هذا أنا نقلت عن ممكن بن قدامة أو لكن لو إيش اسم الرسالة؟
أثر التيمم في رفع الحدث هذا كأن فيه رد على من قال اللي يشير ابن تيمية أن مسألة الخلاف لفظي.
أثر التيمم
على في رفع الحدث
اسمها كذا الرسالة؟
اسمها أثر التيمم في رفع الحدث أستاذ الدكتور محمد بن عبد الله المحيميد كتب لي رواه عن عبد الرحمن بن عوف قال على محمد بن حسن أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد الله بن صهيب أخبر عن محمد بن المنكدر أن عبد الرحمن بن عوف ابتغى ماء فلم يجد فتمسح بالتراب دركته المسجد فصلى ولم يتوضأ وقال أنا طاهر يؤم صلاة أخرى لم أبالي أن أصلي بتيمم من التراب الذي تمسحت به إلا أن أحدث شيئا باكرا.
طيب هذا طيب إيش ذكر من رواه الأثر قال
ما ذكر المرجع كان ذكر السنة بس ابن المنذر نسأل لأن قال كما نقل خلافه أيضا بعد ما ذكر أثر ابن عباس.
أيوة طيب هذا كتاب الأوسط صراحة لابن المنذر كتاب مهم جدا لولا أنه يعني مفقود في بعض الأجزاء لكن
والرسالة هذه جدا جميلة يعني تناقش هذا الأقوال
والله طيب وهذا اللي ذكره ابن المنذر نعم هنا عندي في ما أدري هالمكتبة الشاملة في المجلد الثاني 56 قال سلام الله وبركاته قال الطائفة يتمم لكل صلاة وهذا قال روي عن علي بن عمر بن عباس طبعا قلنا ابن عباس سنة ضعيف جدا وعلي أيضا سنة ضعيف لكن ابن عمر صحيح قالوا النخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ثم ذكر الأسانيد يعني وقال الطائفي يصلي بتيمم الصلوات ما لم يحدث هذا قول الحسن بن المسيب والزهري وروي عن ابن عباس وابي جعفر به قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون أيوة مشكلة بالميكروفون عنده وذكر السند إلى ابن عباس يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد ثم قال أما حديث علي وابن عباس فغير ثابت عنهما وحديث ابن عمر أحسنها إسنادا ما ذكر هنا شيء عن ابن عوف ما أدري وعندي هنا في الشاملة في الأوسط ما أدري ما ذكر أثر ابن عوف الله أعلم وعلى كل الإخوة كما قلت الله أعلم يعني مع هذا القول بأنه يتيمم لكل صلاة طبعا هذا أحوط في النهاية ثم الشيء اللي يقوي هذا أن بالنظر إلى الأسانيد حتى ابن المنذر نفسه يعني ذكر أن أحسن الآثار إسنادا في هذا أثر ابن عمر أن يتيمم لكل صلاة ثم هذا الأصل يقويه يعني الحديث الذي معنا فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته طبعا هؤلاء يقولون هي طهارة مؤقتة إلى أن يجد الماء يعني رافع مؤقت ليس رافع مطلق هكذا قالوا وله وجه لا شك لكن يعني القول الآخر الله أعلم يعني يقويه أن يعني ظاهر هذا أنه طهارة يعني ضرورية كما ذكر الشافعية والحنابلة والمالكية أن طهارة ضرورية يعني تنعدم ترفع إذا وجد الماء فهذا يدل على أنها يعني مثل سائر الطهارات الضرورية، يعني لابد فيها من تجديد لكل وقت صلاة، الله أعلم، مثل المستحاضة. فالله أعلم، يعني المسألة الخلاف فيها قوي ومعتبر، هذه الرسالة جيد الإنسان أيضا يراجعها. جزاكم الله خير. طيب، إذن نكمل الإخوة. قال: ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. فظاهر الكلام هنا أنه يشترط ماذا؟ أن تلبس على طهارة. وذكر هذا في يعني الحاشية، يعني هنا قال في الشرط الثاني قال أن يضعها على طهر. طبعا هذا الإخوة مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، أن يضعها على طهر. قال: فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكن. يعني نقول له على مذهب الشافعية لابد أن ترفع الجبيرة وتغسل، يعني تتوضأ مثلا وتغسل هذا العضو الذي فيه جرح أو كذا إن أمكن، إن كان يحتمل الغسل مثلا على ألم يسير كذا ومتحملها مرة واحدة على أساس أنك تلبس الجبيرة على طهر، هكذا يقولون له إن أمكن. وإلا قالك أنا ما أستطيع أبدا يزيد علي أو كذا، المهم منعوا الأطباء من استعمال الماء مطلقا على الجرح مثلا. قال: وإلا فتترك الجبيرة، تترك الجبيرة يعني يمسح عليها خلاص، يعني يتوضأ ويمسح عليها ويصلي الصلوات عادي، لكن إيش عليه؟ ويجب القضاء عند البر، يعني جمعوا عليه بين أن يصلي الصلوات مع قضائها، قال أن هذه طهارة غير صحيحة. ها؟ إيه، هذا عند الشافعية الآن. طبعا قال في الروضة تبعا للرافعي بلا خلاف في المذهب، يعني طبعا إذا قال بلا خلاف الإخوة دائما انتبهوا، ما بلا خلاف يعني إجماع، لا، هذا في المذهب، هذا كثير كتب المذاهب. طبعا هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. عند الحنفية والمالكية ورواية أخرى عند الحنابلة رجحها ابن قدامة أنه لا يشترط هذا الشرط. عند الحنفية والمالكية ورواية أخرى عند الحنابلة أنه لا يشترط هذا الشرط. قال ابن قدامة: لأنه يغلظ على الناس جدا، لأنه يغلظ على الناس جدا. صحيح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أصلا الإنسان تأتيه الضربة فجأة وما يكون على طهارة مثلا حتى يلبس الجبيرة على طهارة، فإنسان مثلا جرح فنقول له لا حاول أن تغسل على الجرح، هذا صعب جدا. نعم، فالحمد لله على يسر الشريعة. نعم، قالوا أنا ذكر مسألة إذا كان ما وضع جبيرة لكن يخاف من إيصال الماء، يعني مثل جرح مكشوف، قال فيغسل الصحيح بقدر الإمكان، يعني هذا واضح. قال: وجب التيمم والحالة هذه بلا خلاف. طبعا هذا على القول بين الجمع، بين القول الشافعية والحنابلة على تفصيل عندهم أن يجمع بين الأمرين، فيمسح الصحيح أو يغسل الصحيح، وقال يتيمم. قال: ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه، يعني خلاص ما دام تيمم له ما يمسح لأنه ما في جبيرة، هذا عند الشافعية. وهذا الإخوة خلافا للمالكية أظن الحنفية نفسهم، لأن تأكدت مذهب المالكية يقول يمسح على الجرح في هذه الحالة إذا كان الجرح مكشوف، إذا استطاع أن يمسح عليه يجب المسح على الجرح ويغسل الباقي. وإذا ما استطاع أبدا، يعني ما استطاع أن يمسح على الجرح، حروق مثلا وما في جبيرة أصلا، أو أحيانا ما أدري بعض الناس يسوي عملية في عينه فيقال له الطبيب يقول أبدا لا تغسل وجهك بالماء، مع أن هذا الله أعلم في مبالغة مرات يكون يعني ممكن يعني يغسل وجهه بتلطف يكفي، لكن على فرض أنه ما استطاع أن يغسل احترق وجهه كاملا ما غطى بجبيرة ما يمكن، لكن وما يستطيع أن يضع عليه الماء فهذا خلاص ماذا يفعل؟ يتيمم، هذا يتيمم يعني. فهنا إذن درجات، إما أن يمسح على الجرح المكشوف إن استطاع، ما استطاع يتيمم. والله أعلم. يعني احنا قلنا يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة، ما دام الجبيرة موجودة، احنا في الدرس الماضي رجحنا هذا القول، ما دام ان الجبيرة جزء يعني صغير يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة، اذا كان اكثر الاعضاء مغطى بجبائر هنا يتيمم فقط. يعني مثلا واحد يعني يديه ورجليه كلها جبائر أو جسم كامل حروق أو قروح مثلا، ما يستطيع يقول لك أغسل شيء إلا شيء يسير، فهذا يتيمم، يكفي تيمم فقط. لكن إذا كان مثلا يده فقط فيها جبيرة، لو يد كاملة لكن باقي الأعضاء عندك الوجه عندك القدمين واليد يستطيع أن يغسلها فيغسل الصحيح، وحتى اليد هذه إذا كان هناك جزء ممكن يغسل يغسل منها ويكمل على الجبيرة بدون تيمم. طيب، ثم قال رحمه الله ويتيمم لكل فريضة، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. وهذا الإخوة كما مر معنا هي تبع لمسألة هل التيمم رافع للحدث أو رافع مؤقت أو مبيح، كما ذكرنا المسألة هذه قريبا الآن في المناقشة قبل الدرس. فهو على هذا القول، يعني هو ذكر المسألة في أن من شروط التيمم دخول وقت الصلاة. ما معنى هذا دخول وقت الصلاة؟ أن يتيمم لكل وقت صلاة، وهنا أكد على هذا قال ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. طبعا هو ذكر لك أثر ابن عباس من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، هذا ذكره ابن حجر في البلوغ في سند الحسن بن عمارة متروك. وروى البيهقي عن ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وهذا صحيح. نعم، ذكر مما يدل على هذا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم قال فتيمموا، فمفهوم الآية يعني كلما يعني حصل القيام إلى الصلاة يعني يتيمم. الله أعلم. وطبعا الإخوة أيضا قالوا ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، هذا أيضا قول جمهور العلماء يعني الذين قالوا التيمم مبيح يقولون بهذا في الجملة، الجمهور يقولون بهذا. قال هنا في آخر الفصل لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، ألا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها 100 ركعة وبالعكس، يعني يقصد أن مثلا لو غيرت النافلة النية النافلة من يعني في العدد فقط، مثلا أنت تريد تصلي نافلة الظهر سنة الظهر القبلية 2 ركعات نويت 2 ركعات بعدين قلت خليه النية 4 ركعات متصلة مثل الظهر، طبعا هذا جائز مثل ما ورد عن ابن عمر كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات متصلة بدون سلام مثل صلاة الظهر، فلو غيرت النية هنا هذا جائز، واضح؟ مجرد انتقال في العدد، يقول حكم يعني النوافل كأنها صلاة واحدة دام أنها يعني من نفس الدرجة. قال ولأن في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركها، والشرع خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام. وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها، والله أعلم. وهذا كلام جميل، يعني تنظر إلى المقصد الشرعي في العبادات، في النافلة الشرع أراد تكثيرها، ف يعني خفف فيها في شروطها، فكذلك هنا في التيمم، والله أعلم.
المسافر إذا
أراد أن يجمع، نعم، هو بغيت الآن أنا وضعت خط تحتها، وذكر هنا أن المزني قال بهذا يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل، قالوا بناء منه على أصله وهو أن التيمم يرفع الحدث، لأن المزني رجح هذا، رجح قول حنفي أنه يرفع الحدث، فبناء على هذا قال بهذا، لكن قال فعلى الصحيح لا يجمع بين فريضتين، قال وسواء كانت مقضيتين أو حاضر مقضية. نعم، طبعا هنا في المذهب رده، قال هو مردود بما مر، إن التيمم يكون لكل صلاة، لكن الآن ما يحضرني، كأن هناك قول يفرقون يتيمم لكل فريضة، وبعض المذاهب التي تقول هو مبيح يقول يتيمم لوقت كل فريضة، أظن الحنابلة ولا كأن عند الحنابلة هذا نسيت الآن، يقول يتيمم لوقت كل فريضة، فالله أعلم بالنسبة للجمع الأمر قد يعني يكون أسهل، لأن الصلاتين مجموعتين وقتهما واحد، يعني إذا تجمعت الظهر والعصر يكون الوقت واحد، فلذلك الله أعلم يعني لو تيمم للصلاتين المجموعتين بتيمم واحد هذا يكفي، لكن هذا لو نراجع فيها المذاهب بالنسبة لمن قالوا، طبعا على قول حنفية وشيخ الإسلام هذا واضح إن ما في إشكال، لكن نحن على قول الجمهور لو نراجع هذه المسألة بالنسبة للصلاة المجموعة مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية مثلا. نعم، أنا أيضا ذكر فرع لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه، يعني وجد ماء قليل لا يكفيه للوضوء الكامل أو للغسل الكامل، ممكن يغسل جزء من بدنه فقط، هل يستعمل الماء ثم يتيمم ولا يكفيه يتيمم فقط ابتداء؟ هذا أيضا يرجع لمسألة ماذا اللي ذكرناها الإخوة، الجمع بين التيمم وال يعني الغسل الصحيح مع مسح الجبيرة، فعند الشافعية كما قلنا وجب عليه استعماله على الراجح، وهذا عند الشافعية والحنابلة، لكن عند الحنفية والمالكية وقول الشافعية، عند الحنفية والمالكية وقول الشافعية أنه يتيمم فقط، وهذا يؤيده كما قلنا إذا رجحنا رواية التيمم في ماذا؟ في قصة عمرو بن العاص، وهذا الذي ذكرناه رواية التيمم والله أعلم أرجح، فيكفيه أن يتيمم، هذا مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعية في القديم، الله أعلم. هنا قال وجب عليه استعماله على الراجح ويجب التيمم للباقي، هذا عند الشافعية، لكن كما عرفنا يكفيه التيمم الله أعلم.
مسألة من لم يجد التراب أصلا،
إيه
نعم، هذا يعني مرينا عليه يقول المستشفيات يوفر لهم، بس ما ذكرنا لو ما وجد أصلا،
إيه نعم، هو لو ما وجد ترابا
يعني يضرب على الجدار ولا يصلي
لا لا يصلي، يعني وفاقد الطهورين، هذه مسألة فاقد الطهورين، يعني إذا أراد أن يضرب على الجدار من باب أخذ يعني تقول الله ما استطعتم، هنا يأخذ بقول الحنفي والمالكية مثلا، يعني هذا أيضا مخرج له، يعني أحسن من أن يصلي أصلا بدون شيء مثلا، وعلى الأقل يأخذنا القول المرجوح مثلا، والمسألة فيها خلاف معتبر فيأخذ بهذا القول. إنه إذا رجحنا التيمم يكون بغبار بتراب، لكن طيب ما فيه التراب ينتقل للقول المرجوح أفضل من أن يعني ما يفعل شيئا، والله أعلم. لكن إذا حتى ما كان مثلا هناك كان جدران من حديد ولا من، أو كان مثلا في الطائرة مثلا ما في ماء مثلا، فهنا يقولون فاقد الطهورين يصلي على حاله، فاقد الطهورين يصلي على حاله، نعم. ويستدلون بقصة عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم، لأنه لما كان يبحثون عن العقد صلى رجال من الصحابة بدون وضوء، طبعا بدون تيمم لأن التيمم ما كان مشروع، فصلوا هكذا بدون أي فعل، يستدلون بهذه القصة، الله أعلم. المذاهب فيها طبعا تفاصيل، الله أعلم، لكن هذا أقرب شيء، الله أعلم. طيب نبدأ الفصل الجديد. قال: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. طبعا ذكر هنا عندك تعريف النجاسة: لغة هي كل مستقذر، وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه لا لحرمتها. قال: احترز به عن المحترم كالآدمي، ولا لاستقذارها مثل المخاط مثلا، فهذا ليس بنجاسة، و أو ضررها، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل، أن قد يكون الشيء طاهر لكن ضار مثلا يمنع منه لضرره مثل السم مثلا، ويكون ليس بنجس، لأن النجاسة يعني تحرم أو يعني تكون نجاسة لهذه العلة أنها نجسة. طبعا هي فيها استقدار، فيها يعني معاني الشرع الله يعني أعلم بها، الله أعلم بها، لكن يعني يذكرون هذه القيود حتى يخرجوا هذه الأمور من النجاسة. نعم. طيب، وذكر عندك كل مائع خرج من السبيلين نجس، وذكر عندك المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: الذي يرشح رشحا كاللعاب والعرق فلو حكم الحيوان، وطبعا الإخوة أيضا هذا فيه تفصيل، طبعا الكلام ليس على إطلاقه هكذا، لأن بعض الحيوانات تكون نجسة مثل الحمار، لكن في خلاف طبعا، لكن الأقرب الله أعلم أنه مما تعم به البلوى، فرخص في العرق الذي يصيب مثل الإنسان إذا ركبه، إن هذا مما عمت به البلوى وكان يركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي الشرع على تنبيه أنه يعني يغسل من ما يصيب الإنسان منه. طيب، لكن هنا الآن نتكلم عن النوع الثاني، ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء. قال: فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. طبعا إخوة، هنا قول كل ما خرج من السبيلين يقصد يعني من كل حيوان مأكول لحم غير مأكول لحم من الإنسان، كل ما يخرج من السبيلين نجس، هذا عند الشافعية، إلا المني. طبعا هنا ذكر مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، هذا في وجه عند الشافعية، ذكر هذا وجه عند الشافعية، وهو مذهب مالك وأحمد، والحنفية أيضا عندهم تفصيل، وهذا الإخوة الله أعلم أقرب، أن بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه يكون طاهر. يذكرون حديث مثلا الصلاة في مرابط الغنم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببعيره، فهذه ظاهر الأحاديث أن مثل هذه الحيوانات يعني ما يخرج منها من بول وروث يعني أنه طاهر. طبعا هذا على خلاف المشهور في مذهب الشافعية كما عرفنا. سبحان الله، مسألة يعني هذه مرات تنفع الإنسان. أذكر مرة في الحرم حمامة رشقت وصابت الغترة، فإذا ما كنت مستحضر للمسألة هذه تقول أوه هذه نجاسة وكيف تصلي، يعني قد ما تنتبه. لا، الأمر سهل، خلاص هذه ليست نجاسة أصلا، حتى لو صليت وأنت في صلاتك ما يضرك شيء. مثلا على قول المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية. طيب، أما ما لا يؤكل لحمه طبعا هذا نجس، البولة وروثه. وكذلك ذكروا هنا، طبعا ذكر عندك نجاسة البول، أدل على ما ذكره حديث الأعرابي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بوله، وهذا بالإجماع نجاسة الغائط والبول. طبعا يدخل في هذا المذي، لأنه في حديث علي رضي الله عنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، أن ما أصابه في ذكره هذا نجس. قال والودي وأبيض ثخين يخرج عقب البول من مخرج البول، أيضا هذا كله نجس. قال يستثنى من ذلك الدود والحصى، قال فهو متنجس لا نجس، لهذا قال مائع، ذكر مائع لهذا الأمر، أن كل متصلب مثل الحصى فهي في ذاتها ليست نجسة لكنها متنجسة، لأنها إذا خرجت يعني لا تخلو من بلة عليها. ثم ذكر مسألة المني، المني عند الشافعية والحنابلة أنه طاهر كما ذكرنا مذهبنا أنه طاهر، وهذا مذهب الحنابلة في المشهور. طبعا هذا قال والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس. وطبعا المسألة تدور على حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكر، جاء برواية الغسل أو الغسل غسل المني، وجاء برواية الفرك، ذكر حجتهما رواية الغسل، وفي رواية للحديث لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي رواية عند مسلم أيضا لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فقالوا لو كان نجسا لما اكتفت بالفرك أو الحك، نعم يعني تحكه يابسا بظفرها ثم يصلي فيه، فهذا يدل على أنه يعني ليس بنجس. وذكر أن مذهب الشافعية هو مذهب يعني جمع من الصحابة والله أعلم. وهذا الإخوة هو الأليق بقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، أن أصل الإنسان مني أصل الإنسان يعني يكون طاهر. ثم قال قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. نحن قلنا بالنسبة لما يؤكل لحمه يعني طاهر ما يكون الغسل واجب. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. طبعا غسل جميع الأبوال حديث الأعرابي يدل عليه لأنه نجس أصلا. بول الصبي يكتفى فيه بالرش، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية أيضا الذين قالوا بوجوب الغسل، ما فرقوا بين الصبي والجارية، يغسل من بول الصبي والجارية. طبعا الدليل الإخوة في التفريق دليل الشافعية، ذكر هنا حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء، في رواية فرشه، وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله، وكلها صحيحة. والحديث واضح أيضا، حديث أبي السمح عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاري ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام. وذكروا طبعا العلل في هذا، قال أن بول الجارية يترشش فاحتيج إلى الغسل بخلاف بول الصبي فإنه يقع في محل واحد. وبعضهم قال بول الجارية ثخين أصفر منتن بخلاف بول الصبي أخف، يعني ويذكرون علل أخرى. ومما يقال هنا ممكن أن يقال إخوة بالنسبة للأمور الحديثة، يعني الأطباء يذكرون هذا أن سبحان الله نسبة يعني الجراثيم في بول الصبي قليلة جدا، يقولون كأنه معقم. وسبحان الله هذا ثابت يعني علميا أن بول الصبي كأنه معقم، حتى وصلت النسبة، أذكر قرأت بحث في هذا قديم، يعني نسبة يعني البكتيريا أو الجراثيم بالنسبة لبول الصبي إلى بول الجارية تقريباً 99% الفرق النسبة بينهما، يعني هذا مليء بالجراثيم وهذا ما فيه أصلاً إلا شيء قليل جداً. وسبحان الله رأوا أنه كلما كبر الصبي تزيد نسبة الجراثيم كلما كبر، وهذا هو الموافق للحديث، لأنه يعني إذا المقصود بالصبي كما قال الذي لم يأكل الطعام، المقصود لم يأكل الطعام وذكر عندك يعني ما لم يطعم ما يستقل به كالخبز ونحوه، يعني حتى لو كان في زمن الرضاعة، لكن إذا خلاص أصبحت أمة ترضعه فترة يسيرة جدا فقط مرة مرتين في اليوم ولكنه يأكل استغنى بالطعام عن الرضاعة فهذا يغسل من بوله. قال النووي في شرح مسلم النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاعة، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. نعم. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء. لا يعفى عن شيء من النجاسات، لابد من إزالتها كلها النجاسات، استثنى شيئين، الأول ماذا؟ اليسير من الدم والقيح، والشيء الثاني ماذا؟ ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإناء. هنا الإخوة استثنى القليل من الدم والقيح، قال هذا معفو عنه في البدن والثوب تصح الصلاة معه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستثنى أو يعفى من النجاسات الدم اليسير منه. طبعا اليسير يعرف بالعرف كما ذكروا، يعني يعرف بالعرف، قال الإمام أحمد ما لا يفحش في القلب، يعني والشافعية نصوا على أنه يعني عرفا ما يكون كثيرا، يعني ما تكون بقعة كبيرة، شيء يسير نقط دم يعني. والعمدة في هذا الإخوة عند الشافعية والحنابلة أثر ابن عباس في البيهقي، هو صحيح، قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فليس عليه إعادة. هذا نص يعني أثر ابن عباس، قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فليس عليه إعادة. طبعا باقي المذاهب شوي فيها سعة أكثر، فعند والله مذهب المالكية أيضا قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا يعفى عن الدم والقيح والصديد إذا كان بمقدار الدرهم، أما باقي النجاسات ما يعفى عنها، البول والغائط هذه ما يعفى عنها، لكن العفو يكون عن الدم إذا كان مقدار درهم. تلاحظ أن هؤلاء كلهم اجتمعوا في العفو عن الدم فقط، لكن المالكية نصوا على الدرهم، والشافعي يرجعوا للعرف، والحنابلة لأنه ما يفحش. أما الحنفية فعندهم سعة أكثر. الحنفية قالوا النجاسة المغلظة، يعني يقصدون مثل البول والغائط والدم، قالوا يعفى عنها بشرط أن لا تزيد على الدرهم. يعني حتى عند هنا يظهر الخلاف، يعني بين ممكن نقول الجمهور وبين الحنفية. الحنفية عندهم يعفى عن باقي النجاسات، فهم يقولون النجاسة المغلظة مثل البول والغائط كذا يعفى عن قدر الدرهم، يعفى عن قدر الدرهم. أما المخففة، يعني المخففة عنده مثل بول ما يؤكل لحمه، عنده نجس لكن نجاسة مخففة، يعني كما عرفنا يقولون بنجاسته، فيقولون يعني ما حددوا بالدرهم هنا، قالوا يعني إذا فحش وكثر هذا لا يعفى عنه، أما إذا كان قليل ممكن يزيد على الدرهم لكن قليل فهذا يعفى عنه، لكن إذا فحش ما يعفى عنه. طبعا هو مسألة قدر الدرهم والعفو عن باقي النجاسات، استدل الحنفية على هذا بالاستجمار، قالوا الاستجمار ما يذهب كل النجاسة، تكون النجاسة أثرها موجود، فقالوا يعني قدروا الدرهم بناء على موضع خروج الأذى، قالوا موضع خروج الأذى يعني حددوا كذا بالدرهم يشبه الدرهم، فمن هذا يعني أخذوا هذا الحكم. سبحان الله، يعني سبحان الله، تعرف يعني ما تفكر في هذا بالفعل، يعني لا تظن أقوال فقهاء هكذا أقوال مجردة عن تعليلات وأدلة، لا، يعني كل شيء في النهاية لهم فيه أصل يعتمدون عليه. هذا الإنسان ما يتسرع في يعني رد الأقوال، الله أعلم. لكن هي مسألة الاستجمار الإخوة، يعني الشرع رخص في هذا، يعني في إزالة النجاسة بالحصى، الله أعلم. فما أدري يعني التوسع في هذا يعني في شيء يعني هو من باب الرخصة، فيعني فيه إشكال، الله أعلم. قول الجمهور أن الأصل النجاسات لا يعفى عنها، لذلك تلاحظ يعني يأتي التشديد في مثلا حديث مر على قبرين وقال إنه لا كان لا يستنزه من بوله، ما يقال يستنزه من بوله إن يعني بسبب نجاسة كثيرة من بول، لا، حتى لو يعني قطرات تساهل فيها، يعني هذا يصدق عليه الحديث، مع أن عند الحنفية يعفى عنه، فهذا يعني الله أعلم يعطي قول الجمهور قوة، مع أثر ابن عباس يعني لما خص الدم بهذا، الله أعلم يعني. طيب، ثم ذكر مسألة الميتة التي لا نفس لها سائلة، يعني لا دم لها سائل، مثل الذباب والبعوض، هذا الذي عليه الجمهور الإخوة أن هذا يعفى عنه، هذا قول جماهير أهل العلم، يستدلون بحديث الذباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزع ثم لينتزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري، زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وأيضا يعني قالوا هذا مثل ما ذكر هنا، وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة، نعم، هذا يرجع لعموم البلوى. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال هذا القول غير الشافعي، طبعا هذا في قول عند الشافعي أن قيل تنجسه لأنها ميتة كسائر النجاسات، لكن هذا قول في المذهب، والذي عليه المشهور في المذهب أنها مما يعفى عنه، والله أعلم. وذكر هذا هنا قال وفي قول آخر إن كان مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه فلا تنجس، وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست. وبهذا جزم القفال وهو متجه قوي، لأنه محل النص وهو الذباب، لأن محل النص وهو الذباب فيه معنيان: مشقة الاحتراز وعدم الدم السائل، وهي علة مركبة، فإذا فقد أحدهما انعدمت العلة، إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزئيها، وهنا فقدت مشقة الاحتراز. وإن كان الحديث فيه ما هو أخص من هذا، لأنه قال إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، لكن هنا المقصود الله أعلم يعني بالنسبة للذباب، لأنه يعني المقصود ممكن أن يشرب الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن هذا الأمر، واليوم حتى هذا اكتشف حديثا معروف، سبحان الله كم من أناس كانوا يردون هذا الحديث. لكن المقصود هنا مسألة أخرى، هي مسألة أن هل ينجس أو لا ينجس، هذه مسألة تختلف. فما دام أن ما فيه يعني هذا ما فيه دم، يعني دم يسيل، ويكون يعني قليل ما يتغير به الماء في الغالب أو الإناء، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. فهذه الحشرات عموما والله أعلم يعني ما تنجس نعم أواني. اعتمدوا على هذا الأصل طبعا، عموم البلوى، مع يعني استدلوا بالحديث يستأنس به في هذا الباب يعني. والله أعلم. طبعا هنا ذكر فرع أيضا، النجاسة التي لا يدركها الطرف، يعني هذا أيضا مما تعم به البلوى، يعني الذبابة حلت على نجاسة ثم يعني برجلها ممكن حلت عليك وطارت، أيضا هذا معفو عنه، وإن كان عند الحنابلة لا يعفى عنه يقولون، لكن كيف يدرك هذا الله أعلم يعني. فالأصل أن هذا أيضا مما ذكر هنا أن هذا هو الراجح عند الشافعية، أن هذا يعفى عنه. طيب لا بس هذا أيضا هذه عاد أنت تبحثها هذه الله أعلم، هذه أمور لا ما يدخلون هذا في الحيوانات، أما الحشرات ما الحشرات أمرها آخر يعني ليست يعني الله أعلم هذا يشمل يدخل عموم البلوى لكن والله شوفوا المسألة فيه كلام الفقهاء ولا العلم طويل ما ينتهي، لعلنا أظن وقت الأذان الآن. طيب خليها، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.